الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الرابع من شرح. قال قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. بدأ رحمه الله القول فيما يتعلق بالتوحيد، لأن التوحيد هو أهم المهمات، من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وشرع الجهاد إلى غير ذلك، به صلاح الدنيا والآخرة، هو حق الله المقدم والأمر المعظم الذي من فاته فسدت دنياه وأخراه، ومن حققه صلحت دنياه وأخراه، فهو أعظم أسباب السعادة. وأبركها. فانظر إلى حديث الرجل صاحب البطاقة، كيف نجاه الله من الهلكة ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فيها التوحيد والإخلاص. وقول نقول في توحيد الله، أي سنقرر في توحيد الله معتقدين، أي بقلوبنا ليس فقط قول باللسان، لأن الاعتقاد مهم، بتوفيق الله مستعينين بالله على هذا التسطير الذي سنذكره. وهذا من الباب الذي ذكرناه آنفا، أن الإنسان يستعين بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. فلولا توفيق الله عز وجل لنا ما درسنا ولا ألفنا ولا صنفنا ولا استطعنا أن نفعل شيء. الإنسان عاجز. وسيأتي في كلام المصنف: ومن زعم أنه يستغني عن الله طرفة عين كان من أهل الحين، يعني من أهل الهلاك. إن الله واحد لا شريك له. ولا بد في التوحيد أن تأتي بالنفي والإثبات. لو قال إن الله واحد وسكت كان هذا معيب جدا، أن يأتي بالإثبات فقط ولا يأتي بالنفي هذا معيب، بل ليس بتوحيد. قول القائل الله إله ليس بتوحيد، لأن النصراني يقول عيسى إله، والبوذي يقول بوذا إله. إذن التوحيد أن تقول لا إله إلا الله، أو الله واحد لا شريك له. فهذه الكلمة التي ذكرها المصنف فيها معنى لا إله إلا الله، لأنها جمعت بين النفي والإثبات. وتجد في القرآن كثير من الآيات في ذلك، منها ما يأتي بلا إله إلا الله صراحة، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ومنها ما يأتي بمعنى لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قوله قال: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. أول دعوة الرسل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ابتداء قبل أن يأمر بالصلاة والصيام والحج والقيام وغير ذلك. وأول منازل الطريق أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل، أي لا يبدأ في طاعة وعبادة وتقبل منه إلا بعد التوحيد، وإلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ذكر الآيات المتقدمة على التفصيل، ثم جاء بالآية الجامعة أن جميع الرسل يدعون إلى هذا. والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله عز وجل، وهو لفظ عام يدخل فيه الساحر ويدخل فيه الكاهن ومن حكم بغير ما أنزل الله ومن عبد من دعا الناس إلى عبادته أو دعا الناس إلى عبادة غيره وأعظم الطواغيت الشيطان. فقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحديث متفق عليه، جاء في الصحيح عن أبي هريرة وعن كذلك عن ابن عمر وعن جابر وعن غيرهم. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر، لأن أول واجب عند المعتزلة وعند أهل الكلام النظر أو القصد إلى النظر. ما يجوز عندهم أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بعد أن تفكر في هذا الكون وتتدبر، ثم تتوصل بدليلك العقلي إلى إثبات الله، ثم بعد ذلك تأتي بالإيمان. وهذا قول يخالف المعقول والمنقول، لأن الإنسان مأمور بقول لا إله إلا الله، ما أمره الله لا بالنظر ولا بالقصد إلى النظر. وقد رد هذه الشبهة الإمام أبو محمد بن حزم ردا طيبا في كتابه الفصل، فقال أرأيتم لو جاءكم رجل فقال أريد أن أسلم فقلتم له لا نقبل منك حتى تذهب للنظر أو القصد إلى النظر فهلك في مفازته، ماذا تحكمون له؟ هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار؟ إن قالوا من أهل النار نقول كيف تحكمون عليه بالنار وأنتم الذين صددتموه عن الإسلام، وإن قالوا من أهل الجنة كيف يحكمون له بالجنة قبل أن يأتي بالإسلام؟ هذا دليل على ضلالهم. فأول واجب على العبيد قول لا إله إلا الله، ويدخل ضمنها وأشهد أن محمد رسول الله. قال رحمه الله ولا الشك كما هي أقوال الأرباب، أقوال لأرباب الكلام المذموم، الشك أصبح عندهم من الأمور المتعينة، حتى أنهم يقولون كانوا يدرسون قاعدة اسمها قاعدة الشك لديكارت، يقول لك لا يكون الأمر واقعا حتى تشك، فلا بد من الشك عندهم حتى في نفسك، حتى في نفسك شك أنك غير موجود ثم اثبت وجودك. ومن عجيب هذا الباب أن أحدهم ألف كتابا ثم جعل يبكي، فقال له ما يبكيك؟ قال ألفت كتابا لا يقرأه أحد إلا شك. قالوا وما الذي حصل عليه؟ قال مات ولدي قبل أن يقرأ الكتاب. فقال له آخر إذن شك أن ولدك لم يمت وأنه قرأ الكتاب. هذا الدليل على تخبطهم. كما هي أقوال الأرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالصلاة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك. ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. لكن هنا مسألة ما أدري ستأتي أو لا تأتي، لو أن رجلا ارتد بسب الله أو بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بدعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وقع في ردة، هل يلزمه للعودة إلى الإسلام أن يأتي بشهادة أن لا إله إلا الله؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من أوجب عليه ذلك ومنهم من قال لا، وإنما يدخل في الإسلام بترك ما أخرجه منه. فمثلا الرجل ما يصلي، وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة كافر، فلو صلى هو من أهل الإسلام، لا يلزم أن يأتي بالشهادتين لأنه أصلا مقر بهما. وهكذا الساجد للصنم، أقصد الساجد للقبر والداعي للقبر، هو في الأصل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا توبته بترك هذا الأمر الذي هو فيه. هذه مسألة خلافية وهذا الراجح عندنا والله أعلم. قال وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين واتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام، لا سيما إذا كان جاهلا، يعني هو ما يعرف معنى شهادة لا إله إلا الله ولا شيء، رأى المسلمين يصلوا صلى معهم، أو رجل قام يؤذن فلما وصل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله دخل في الإسلام. فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام، وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، خرجه الحاكم وغيره، وهو من طريق صالح بن عريب، ولكن يشهد له حديث عثمان بن عفان مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وهكذا في حديث أبي هريرة وأبي سعيد عند مسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وفي حديث عائشة لقنوا هلكاكم لا إله إلا الله. فهو أول واجب وآخر واجب، من حيث آخر واجب أي لازم للعبد أن يموت عليه، ليس معنى ذلك أنه يجب عليه أن يقول عند موته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن كثير من الناس قد لا يستطيع أن يقولها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه في موته قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا أن الانتهاء بهذه الكلمة طيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بمعناها فقال اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى. فليس من شروط حسن الخاتمة أن يأتي بلا إله إلا الله، قد يموت فجأة ما أتى بلا إله إلا الله، لكنه خرج من المسجد مات ونيته الصلاة أو قراءة القرآن أو غير ذلك، فهو معتقد لها، هذا هو المراد. ليس معنى ذلك أن من لم يأتي بالشهادتين عند موته أنه على سوء خاتمة، هذا كلام ما هو صواب. ولذلك تجد الناس يحكمون بحسن الخاتمة لمن تشهد فقط، تشهد التشهد طيب لأن النص فيها من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن هناك أعمال تدل على مقتضى هذه الكلمة. قال فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية، فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع، أحدها الكلام في الصفات وهذا يسمى بتوحيد الأسماء والصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق في كل شيء، وهذا أمر أقر به حتى عباد الأصنام والأوثان، ولئن سألتهم من خلق السماوات الأرض ليقولن الله، فيفرد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. أما والثالث توحيد الإلهية، وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له، أي يفرد بما هو له من العبادة، فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات. وقد عرف التوحيد بأنه إفراد الله بما يجب له، وإذا أردت التفصيل فقل إفراد الله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وإما إذا عرفت توحيد الألوهية فقل هو إفراد الله بأفعال المكلفين أو إفراد الله عز وجل بالعبادة. ويسمى توحيد العبادة بتوحيد القصد وتوحيد الطلب وتوحيد النية وتوحيد الإلهية وتوحيد العبادة، وكل اسم مشتق من يعني من أمره. فتوحيد القصد لأن العبد يقصد الله بفعله، وتوحيد الطلب لأن الله طلب هذا الفعل من العبد، وتوحيد النية لأن النية شرط في صحة العبادات، وتوحيد الإلهية لإفراد الله عز وجل بالعبادة، والتأله هو التعبد مع المحبة والتعظيم. قال أما الأول فإن نفات الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد كالجهم بن صفوان، يعني التوحيد عند جهم بن صفوان أن الله لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت. لو قلت لجهم يعرف لي التوحيد سيقول لك هو تعطير الله عز وجل من صفاته إما بلسان الحال أو لسان المقال. ومن وافقه فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، الواجب هو مصطلح يطلقونه على الله الذي وجوده ذاتي، والممكن مصطلح يطلقونه على المخلوق الذي وجوده غير ذاتي، ويقولون بأن أول من أطلق هذا اللفظ واجب الوجود هو ابن سينا، إلا أن كثير من العلماء الآن يستخدمون هذا اللفظ. وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذه غاية التعطيل. يعني يمكن أن يتصور الذهن أن هناك نخلة لا ساق لها ولا يعني سعف فيها ولا جذر لها ولا شيء، لكن هل توجد هذه النخلة؟ لا توجد. فكذلك قد يتخيلون ربا لا موجود ولا معدوم ولا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل ولا حي ولا ميت، لكن هذا في الحقيقة أنه العدم. قال: وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد أو الاتحاد. الفرق بين الحلول والاتحاد أن الحلول يثبت ذاتين، الحلولية يثبتون ذاتين، أحدهما حل في الأخرى، كما تقول القلم في المخبأ والماء في الكأس. فهمتم يا أخوة؟ هذا هو الحلول. أما الاتحاد فجعلوا الذات واحدة، ولذلك الحلولية والاتحادية كلهم كفار، إلا أن الاتحادية أشد كفرا، إذ أنهم لم يميزوا بين ذات الخالق وذات المخلوق، كاتحاد الماء باللبن. هذا اتحاد الماء باللبن يسمى اتحاد، وقوع الماء في الكأس هذا حلول. فهمتم؟ وكلا الطائفتين أهل فساد، وهي مأخوذة من النسطورية واليعقوبية من النصارى، إلا أن النسطورية واليعقوبية من النصارى جعلوا الله عز وجل حل في عيسى أو اتحد بعيسى، أما هؤلاء عمموا، هؤلاء عمموا حتى قال بعضهم: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. وقال بعضهم: أنا أنت بلا شك، فسبحانك سبحاني، وتوحيدك توحيدي، وعصيانك عصياني. لأنهم يعتقدون أن الله اتحد بالمخلوقات، وسمع بعضهم الكلب ينبح قال سبحانك. ومن هذه المسألة جعلوا كل كلام في الوجود كلام الله كما سيأتي معنا، وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. قال: وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة، بل زعم بعضهم، ما نقول زعم، هذه قصة عصرية، زعم أنه وجد قوما من الصوفية في السودان أو في غير ذلك يثبتون، يعني يقولون بالحلول والاتحاد، ثم قال لهم: إذا كنتم على هذا الأمر فدينكم دين فرعون. قالوا: نحن على هذا. والذي ذكره شيخ الإسلام عن سعد اليهودي أنه لقي قوما من الصوفية فوجدهم يزعمون أن الله في كل مكان وأنه متحد أو محال في المخلوقات، فقال لهم: قولكم وقول فرعون سواء. فقالوا: نحن على دين فرعون في هذا. فجعل اليهودي ينفر من الإسلام وأصبح يتبجح على أهل الإسلام، فوجد شيخ الإسلام بن تيمية فذكر له الأمر، فبين له شيخ الإسلام أن عقيدة المسلمين أن الله عز وجل في السماء على عرشه بائن من خلقه إلى غير ذلك مما يتعلق بهذه المسألة، فأسلم ذلك الرجل، أسلم، لأن موسى عليه السلام يقول لفرعون ربه في السماء، ولذلك فرعون في آيات يقول: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وأني لا أظنه كاذبا. ففرعون يزعم أن موسى كاذب في القول بالعلو، فمن زعم أن الله ليس في العلو كان فرعوني، ومن زعم أن الله في السماء فهو موسى ومحمدي كما يعبر بعضهم. قال: ومن فروعها أن عباد الأصنام على الحق والصواب، لأن الأصنام الله عندهم، وأنهم إنما عبدوا الله لا غير. ومن فروعها أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والكاح، الكل من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة. وهذا نهاية قول الحلول الاتحادية، أن الكون عين واحدة، فالناكح والمنكوح والراكب والمركوب والحق والباطل سواء عندهم. ومن فروعها أن الأنبياء ضيقوا على الناس تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ويجعلون هذا الدين دين العامة. بل إن بعض الصوفية يا أخوة يقول: ما عرف أنه يعبد غير نفسه إلا عند موته. من هو يا أخوة البسطامي، أو من يذكره صاحب التائية؟ يعني لنفسي لي صلتي، يعني يعتقد أنه يصلي لنفسه، يعتقد أنه يصلي لنفسه. قال وأما الثاني وهو توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شيء وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. ركز، هذا التوحيد توحيد من؟ الذي يركز على هذا التوحيد إثباتا ونفيا ولا ينتبه لتوحيد الألوهية هو غاية التوحيد عند أهل النظر، يعني عند علماء الكلام وطائفة من الصوفية الذين يزعمون أن معنى لا إله إلا الله، لا خالق لا رازق لا مدبر إلا الله، هذا ما هو توحيد، هذا ما هو توحيد، هذا توحيد ربوبية أقر به المشركون. قال الله عز وجل عن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لكن المطلوب منهم توحيد الألوهية. قال وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل عليهم السلام فيما حكى الله عنهم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، والجواب أنهم لم يقولوا بذلك، لم يقولوا بالشك. وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، وقد كان مستيقنا به في الباطن كما قال له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرا، وقال تعالى عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ولهذا قال وما رب العالمين على وجه الإنكار له تجاهل العارف، قال له موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ولا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية، هذا ما هو صحيح، هو ما سأله عن الماهية يعني عن ذات ربه، وإنما سأله يعني كالمنكر والمكابر لهذا الباب، وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب، وهذا غلط، وإنما هذا استفهام إنكار وجحد، كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله نافيا له لم يكن مثبتا له طالبا للعلم بماهيته، فلهذا بين لهم موسى أنه معروف وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هو، بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. ولهذا لم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، سيأتي استثناء الثانوية مع قولهم بذلك، يعني إلا أنهم في الجملة يثبتون أن المتصرف هو واحد. وأما بالنسبة للاشتراكية ومن إليهم لم يذكروا هنا لأنهم شواذ، القول بأنه لا إله والحياة مادة هذا قول شاذ أصلا، قول شاذ لم يقوله إلا شواذ من البشرية، مع أن الواقع يرد دعواهم، لكن من باب المكابرة. قال فإن الثانوية من المجوس والمنوية، المنوية وهم من الثانوية نسبة إلى مؤسسة أمان بن فاتك المولود حوالي 1520 ميلادي، وفي بابل درس ما في الأديان الفارسية القديمة ولا سيما عقيدة زردشت وكتبه النصرانية والغنوصية، ولما بلغ 24 أعلن أنه الفارقليط الذي بشر به عيسى، وصحيح أنه محمد صلى الله عليه وسلم الفارقليط الذي بشر به عيسى. ومذهبه أن مبدأ العالم كونان أحدهما نور والآخر ظلمة، كل منهما منفصل عن الآخر، فالنور هو العظيم الأول ليس بالعدد، وهو الإله الحق ملك جنان النور، وله 5 صفات الحلم والعلم والعقل والغيب والفطنة، وخمس صفات روحانية وهي الحب والإيمان والوفاء والمروءة والحكمة، وهذه الصفات قديمة أزلية، ومع هذا الكون شيئان أزليان ماديان أحدهما الجو والآخر الأرض، وللجو 5 صفات الحلم والعلم والعقل والغيب والحكمة، وللأرض عناصر 5 4 منها حسية وهي النور والماء والنار والريح وروحها النسيم، والكون الثاني وله 5 عناصر الضباب والحريق والسموم والظلمة وروحها الدخان كما في الملل والنحل ودرء تعارض العقل والنقل. قال فإن الثانوية من المجوس والمنوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن العالم صدر عنهما متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شريرة مذمومة، وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة، فلم يثبتوا ربين متماثلين. وأما النصارى القائلون بالتثليث فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضها عن بعض، بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد، ويقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد كما في وثيقة الأمانة، والصواب أنها وثيقة الخيانة، آمنا برب واحد، ثم يقعون في الشرك بعد ذلك. نور من نور. وقولهم في التثليث متناقض في نفسه، وقولهم في الحلول أفسد منه، ولهذا كانوا مضطرين في فهمه وفي التعبير عنه، مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه، لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول. يعني أحسن ما اتفق، ما نقول أحسن، الذي اتفقوا عليه هو ما في هذه الأمانة التي يسمونها الأمانة الكبرى. اجتمع 300 وحوالي 12 قسيسا أو راهبا فأخرجوا هذه، وإلا هم مضطربون لا يدرون هل ربهم واحد أو أنه ثلاثة أو أنه ابن أو أب أو أنه لاهوت أو ناسوت وغير ذلك. وفي التعبير عنه لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد، فإنهم يقولون هو واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم. وقد سمعت مرة برنامجا من إذاعة أمريكا في قس من القساوسة من لبنان، وهو يقول المسلمون ما فهموا المعنى الولادة الربانية، نحن نؤمن بأن الله أحد، نحن نؤمن بقول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد، لكن نحن نقول الولادة الربانية غير الولادة الذي يتخيلها هؤلاء. فالشاهد أنهم مضطربون، وإلا فإن الله عز وجل يقول لم يلد ولم يولد، وعيسى ليس بمولود على أي صفة كان، يعني ليس بولد لله على أي صفة كان، بل هو مخلوق من خلق الله، خلقه الله بقوله كن فكان. والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص، وقد فطر الله العباد على فساد هذا القول بعد التصور التام، وفي الجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. قد يقول قائل منكم يعني لماذا هذا؟ نقول لكم هذا لنقرر أن توحيد الربوبية في الجملة متفق عليه بين العالم، ولم يدخل المقرين به في الإسلام، مفهوم يا أخوة؟ حتى النصارى الذين قالوا بالتثليث هم يؤمنون بإله اسمه الأب، الأب هذا هو المتصرف، إلا أنه جاء بالابن هذا لماذا؟ لتخليص العباد من المعصية التي ارتكبها آدم كما يزعمون، فجاء على إبليس بالمعصية وقرب ابنه الوحيد للصلب واللطم والإهانة من أجل أن يخرج الناس من المعصية، وإلا هم يقرون برب واحد. ثم إن عيسى إنما كان بعد موسى بزمن وقبل محمد بزمن، لا يقولون له بالقدم المطلق، ومع ذلك هل أدخلهم الإيمان بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر في الإسلام؟ ما أدخلهم. قال والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع، والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع، وهو أنه لو كان للعالم صانعين فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد واحد منهما، والأول ممتنع. يعني لو أن رقم واحد يريد إحياء هذا الشخص ورقم اثنين يريد إماتة هذا الشخص، هل يمكن أن تحصل إرادتهما جميعا؟ هذا ممتنع. أو يحصل مراد أحدهما، نعم، فهذا الأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، والثالث ممتنع، يعني يحصل مراد واحد منهما معناه أن الثاني ليس بإله، أن الثاني ليس بإله، لأنه يلزم خلو، نعم، نعود إليها يا أخوة. قال مثال أن يريد أحدهما تحريك جسم الآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياء والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد واحد منهما، والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون، لا يحصل مراد الذي يريد الحياة ولا يحصل مراد الذي يريد الموت، هذا أيضا ممتنع لأنه سيؤدي إلى خلو الجسم من الصفة، ويستلزم أيضا عجز كل منهما، والعاجز لا يكون إلها، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية. وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه، لكن سيأتي أنهم استدلوا بقول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، والصحيح أن هذه الآية متعلقة بتوحيد الألوهية وليست متعلقة بتوحيد الربوبية، فهم ظنوا أن الفساد المراد به الفساد الواقع، يعني في بالأمور الملموسة المحسوسة، والصحيح أن الفساد قد يقع في الدين، الفساد في الأديان، الفساد في العقائد، وفساد العقائد يلحقه فساد المعايش، وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نكمل الفقرة. وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قول الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بيّنه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك. مفهوم يا أخوة؟ فهمتم دليل التمانع؟ يعني دليل التمانع أنه لو سلمنا أن للكون خالقين، إما أن يحصل مرادهما جميعا وهذا محال، أو لا يحصل مرادهما جميعا وهذا محال، وإما أن يحصل مراد أحدهما فالذي يحصل مراده هو الإله. يعني استدل أهل النظر من أهل الكلام بهذه الآية على إثبات توحيد الربوبية. أريد أن أوصل لكم هذه المعلومة، هذه الآية التي بين أيدينا استدل بها المبتدع على إثبات أي توحيد؟ توحيد الربوبية، والآية في إثبات توحيد الألوهية، لأنهم نظروا إلى الفساد يعني من ناحية واحدة ولم يعمموا الفساد، لأن الفساد قد يكون في الأديان، قد يكون في العقائد، قد يكون في غير ذلك، زد على ذلك أن الرب المتصرف هو المستحق للعبادة. والحمد لله نكون بهذا قد انتهينا من ماذا، من نوعين من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، وسيأتي بأوسع من ذلك، وتوحيد الربوبية وهو مستلزم لتوحيد الألوهية، من لوازم توحيد الربوبية توحيد الألوهية، كما أنك تعتقد أن الله خالق رازق مالك مدبر يلزمك أن تصلي لله وتصوم لله وتعبد الله. والحمد لله.